إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. سبق لنا في الحصة الماضية أن تناولنا طرفا مما يتعلق بمطلع هذه السورة الكريمة، سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وأنها من السور المكية. هذه السورة من السور المكية، وفي مطلعها بشارة. وأي بشارة؟ بشارة عظيمة بتحقيق الفلاح والفوز لمن اتصف بهذه الصفات الست، أو قل الصفات السبع. فإذا أعددت صفة المؤمنين قد أفلح المؤمنون فتكون سبع صفات، وإذا يعني جعلت هذه الصفات صفات للمؤمن فتكون ست صفات. على كل حال، فمن اتصف بهذه الصفات المذكورة في هذه الآيات فإن الله عز وجل قد أخبر مبشرا عباده المؤمنين بأن هؤلاء هم الفائزون حقا، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، والفلاح كما ذكرنا بأنه يعني الفوز. الفلاح والفلاح له استعمالان في اللغة العربية، يطلق الفلاح على الظفر والفوز بالأمور الكبيرة بالأمور العظيمة، هذا من جهة، ويطلق على الإقامة الدائمة في النعيم السرمدي، يعني أن يحصل الإنسان على شيء عظيم ثم يستمر فيه، فكلاهما يطلق عليه الفلاح. فالمؤمن على ماذا يحصل في هذه الآية؟ قال في آخرها: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. إذن أفلحوا بماذا؟ فازوا بماذا؟ فازوا بنيل أعلى درجات الجنان، وهي جنة الفردوس، اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. قد أفلح المؤمنون، إذن فاز، من فاز؟ وهذا قد للتحقيق، يعني مؤكد بأن تأكيد الفلاح، الفلاح محقق لمن اتصف بهذه الصفات. قد أفلح المؤمنون الذين اتصفوا بصفة الإيمان، والإيمان راه معروف، معنى شنو معنى الإيمان؟ معناه الباطني ومعناه الظاهري. إيمان في الباطن بالإيمان بالله الواحد الأحد بصفاته بأسمائه الحسنى، الإيمان باليوم الآخر، بالبعث، بالجزاء، بالجنة، بالنار، بالأنبياء والرسل، يعني الصفات الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أيضا من صفات الإيمان. وأيضا الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر معروف ونهي عن منكر، فعل الواجبات واجتناب المحرمات، هي أيضا من صفات الإيمان، الأعمال الظاهرة للإيمان. قد أفلح المؤمنون، أول صفة من صفات المؤمنين ما هي؟ قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذن هم يصلون، فقال لم يقل القرآن يصلون أو يقيمون الصلاة، قال: وإنما هم خاشعون في صلاتهم. ركز على صفة من صفتين تحصل داخل الصلاة، ألا وهي الخشوع في الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم خاشعون في صلاتهم. فإذا صلوا خشعوا في صلاتهم. والخشوع له معنى ظاهر محسوس وله معنى باطن، له معنيان، الخشوع يكون في الظاهر ويكون في الباطن. الخشوع في الظاهر أو في معناه اللغوي هو السكينة والاطمئنان والخضوع، أن يكون ساكنا مطمئنا، هذا هو معنى الخشوع اللغوي، وهذا يكون في الأعضاء في الجوارح الظاهرة. في معناه الباطني هو استحضار عظمة الله عز وجل، أو كما قال عرف بعض العلماء قائلا هو خشية تكون في القلب، خشية تكون في القلب من الله عز وجل تظهر أثرها على الجوارح، خشية في القلب تظهر آثارها على الجوارح. إذن هناك خشوع ظاهري وخشوع باطني. الخشوع الظاهر يتحقق بماذا؟ يتحقق بأن يقف الإنسان في صلاته ساكنا مطمئنا هادئا، لا يتحرك، لا يعبث، لا يلتفت، لا يلعب بلحيته ولا بقلنسوته، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لا ينظر إلى السماء ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال، وإنما ينظر إلى موضع سجوده. فهذا من ماذا؟ من الخشوع، الخشوع الظاهري، وهذا يعين على الخشوع الآخر، هذا يوصل إلى الخشوع الآخر. في الحديث، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته، فلما نزل قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسه، كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية والذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسه ولم يجاوز بصره، ولم يجاوز بصره موضع سجوده، لم يجاوز، لذلك من المطلوب في المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو رأي جمهور العلماء، إلا المالكية فقالوا ينظر أمامه، لا ينظر إلى موضع السجود وإنما ينظر أمامه، استدلالا بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأنه قالوا أن كون الإنسان يطأطي الرأس لينظر إلى موضع سجوده في نوع من التكلف، في نوع من ما يتنافى مع حصول القيام الكامل، فهذا يؤدي إلى يعني تفريط في القيام المطلوب، فينظر إلى الأمام. لكن رأي الجمهور كما قلنا هو الأصوب، وخاصة بعد ورود الحديث، ورد الحديث في هذا المجال. إذن هذه الصفة الظاهرة في وقوفه في الصلاة هذه تعينه على الخشوع، وهذا خشوع ظاهري، هذا خشوع في الظاهر. الخشوع الآخر هو خشوع الباطن، خوف وإجلال وتعظيم من الله عز وجل، خوف وإجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا بطبيعة الحال يكون باستحضار عظمة الله، باستحضار أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، أنه واقف بين يديه. الإنسان يكون يقرأ الفاتحة يكون يناجي الله عز وجل، يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصف، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال هدينا الصراط الآية قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أن تستحضر أنك يعني تتجاوب مع الله عز وجل، أنت تقول الحمد لله رب العالمين وتستشعر أن الله تعالى يقول حمدني عبدي، أنت واقف بين يديه. فاستحضار هذا المعنى والتأمل فيه مما يحفز ويعين على الخشوع. والخشوع كما قلنا هي هيئة راسخة في الداخل، هذه لا تظهر وإنما تظهر آثارها. ولذلك فسر قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود بأنه الخشوع، وفيه رواية التواضع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي سيماهم في وجوههم من أثر السيما. ما هذه السيما؟ هي الخشوع، يعني الخشوع يظهر أثره على الوجه، وليس سيماهم في وجوههم ما قد يتوهمه بعض الناس يظن بأن هي تلك العلامة التي تكون هنا في 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 جبهة الإنسان من كثرة ما يطأ برأسه على الأرض، يظن بأن هذه هي السمة. لا، السمة هي الخشوع أو هي التواضع، هذه هي السمة التي خبر الله عز وجل أنها في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجوه سمهم في وجوهه من أثر السجود. إذن فالخشوع الباطني هو هذا، هو استحضار هيبة الله عز وجل، استحضار عظمته، ويحصل كما قلنا في التأمل فيما يقوله الإنسان، فيما يقرأه، يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. فليتدبرون القرآن، فمفتاح القرآن هو تدبر، هو مفتاحه. فحينما الإنسان يكون يعني يتدبر ويتأمل، إذا كان مأموما والصلاة جهرية فيسمع ويتأمل ما يقرأه الإمام، وإلا في الحقيقة فغالب الناس يعني ربما يخرج الناس من الصلاة وتقول لهم بماذا بأي صورة صلى الإمام، يقول لك لا أدري ما أعرفش، يعني نسى حتى الصورة، لأنه لأن هناك واحد المخلوق الوظيفة دياله هو أنه يبعد الناس عن هذا الخشوع قدر ما يستطيع، وهو إبليس لعنه الله، هذه وظيفة الشيطان. ولذلك العلماء تكلموا على الخشوع، هل هو واجب ولا مستحب؟ فالحمد لله جمهور العلماء يقول أنه مستحب، أنه سنة وليس واجبا، لأن كثيرا يعني لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الخشوع واجب، وإذا كان الخشوع واجبا فمن منا يخشع؟ فيكون جميع آثما. فلا، جمهور العلماء يقولون إن الخشوع هو الخشوع مستحب، سنة، هو روح الصلاة ولبها صحيح، ولكنه لا يبطل الصلاة، بدليل أن صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله دورات، فإذا انتهى عاد، فإذا ثوب بالصلاة إذن يقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهى عاد، فلا يزال يخطر بين الرجل ونفسه حتى أنه لا يدري، يقول فلا يزال يقول أذكر كذا أذكر كذا حتى أنه لا يدري كم صلى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمن كانت له هذه الصفة أن يعيد الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة. وذلك الخشوع في الحقيقة هو درجات، الإنسان يخشع أحيانا يمشي الخشوع، الشيطان يأتي، فقل يقول العلماء الإنسان خصو يقطع الحبال التي يستدرج بها الشيطان الإنسان، يقطعها، يعني حينما تأتي خاطرة لا تستدرج معها، لا تسير معها، اقطعها وارجع، ثم يأتي من جهة واقطعها، وهكذا وأنت في صراع مع الشيطان حتى تغلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون في صلاتهم. والله تعالى يخبرنا في آية أخرى أن الخشوع شق وصعب، أو بعبارة أخرى أن الصلاة شاقة وصعبة إلا على الخاشعين، الصلاة شاقة وصعيبة إلا على الخاشعين، فهي اللي سهل عليهم. قال عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة، في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها قرب مذكور وهي الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي ليست بكبيرة عليهم، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون هم الذين يعني، ولذلك صلى الله عليه وسلم ماذا كان يجد فيها راحته؟ يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، لأنه يجد فيها لذته، يجد فيها راحته، يجد فيها أنسه بالله عز وجل، لأنه يناجي ربه. الإنسان في الصلاة يناجي ربه سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فذلك الإنسان ينبغي أن يبذل أقصى جهد في استحضار، أن يستحضر نفسه، لأن الصلاة لها أعمال ظاهرة، أو بعبارة أخرى الصلاة فيها أشياء تفعل بالجوارح، وفيها أشياء تفعل باللسان، وفيها أشياء تفعل بالقلب. فمثلا القيام، الركوع، السجود، الجلوس، هذه شنو؟ هذه أفعال إيش؟ أفعال الجوارح. القراءة والتسميع والتكبير والدعاء والسلام، هذه أفعال إيش؟ أفعال اللسان. الأمور الأخرى هي أفعاله يش أفعال القلب، النية، الإرادة إلى الفعل، حضور القلب، حضور القلب أن يصلي وهو حاضر غير غائب. كم الواحد يصلي وهو غير حاضر، يعني غائب ليس موجود، رافع عالم آخر. أيضا الخشوع، فالخشوع في الحقيقة هو روح الصلاة ولبه، أن يخشع، يكون نوع من القشعريرة، يعني يحصل بنوع من الرهبة ومن الهيبة، أن يستحضر عظمة الصلاة، عظمة المقام، إجلال المقام وتعظيم المقال، إجلال المقام وتعظيم المقال، أن يقول كلاما عظيما وأن يستحضر يعني هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال واحد الإمام كان كيصلي كيطول بالناس، كان يطيل عليهم الصلاة، فجاءه الإمام الأعمش وقالوا إنك تطيل على الناس، يعني فإذا صلى أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فقال له الإمام وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة مش سهلة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقال له الإمام الأعمش إني رسول الخاشعين إليك أنك ثقيل. قالوا الخاشعين هم اللي بعثوني عندك بأنك ثقيل. نعم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. احنا كنا تكلمنا بالحقيقة في الحصة الماضية في بتوسعة أكثر من أسباب الخشوع، إن ما يعين على الخشوع، الأشياء تعين على الخشوع، الإنسان يستطيع أن يهيئ نفسه للصلاة قبل ما يبدأ يعني بأن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يأتي بالسكينة والوقار وأن يردد ما يقول المؤذن وأن يصلي ركعتين قبل وأن يستحضر يعني أن يهيئ نفسه وأن يكون لباسه لباسا فضفاضا، يعني ما يكونش لباس ضيق، لأن لباس ضيق لا يسمح له بالخشوع، إنه يريد أن يسرع أن يسرع بسرعة، وما يكونش الحرارة كثيرة وما يكونش البرودة الشديدة، أي ما يكونش يعني أشياء كثيرة، ما يكونش الجوع الشديد وكذا. هناك أشياء أيضا هي عائق تعيق، يعني مثل هذه الأمور اللي نذكره، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، إذا كان الإنسان يعني الطعام الشهي قدامه هو بالجوع، الجوع الشديد والطعام اللذيذ، فما يتلقوش، فكل ثم صلي، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، سنقول أن يقضي حاجته وبعدين يقول لا بدنا نصلي بسرعة وعندي مشي نقضي حاجة. لا تمشي يا سيدي قضي حاجتك، هذا يصلي لأنك تعرف المقام الذي ستقف فيه، ولا حرج عليك إذا فاتك، المهم هو أن تصلي خاشعا مستحضرا خير من أن تصلي بهذه الطريقة. إذا كان هناك أشياء كثيرة تعين كما قلنا على الخشوع، أشياء ظاهرة محسوسة وأشياء باطنية كالتأمل وما إلى ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، هذه الصفة الثانية، في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فهم معرضون عن اللغو. ما هو اللغو؟ اللغو يطلق على الكلام الذي لا فائدة فيه ولم يصل إلى درجة الحرمة أو الإثم، ويطلق على الباطل. إذا رجعت إلى التفسير تجد يعني ابن عباس يقول اللغو الباطل، وبعض المفسرين يقول كلام الذي لا فائدة فيه. إذن اللغو يطلق على الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يصل إلى درجة الإثم، يكون يعني قريب من المباح، ويطلق اللغو على الباطل الذي يشمل الشرك والمعاصي كلها، يعني بداية من الكفر إلى أقل درجة من درجات المعاصي، فيطلق عليها اللغو. نعم. إذن والذين هم عن اللغو معرضون، أي هم معرضون عن الشرك أكبره وأصغره، معرضون عن المعاصي كبيرها وصغيرها، معرضون عما لا فائدة فيه. إذا فسرنا اللغو بالكلام الذي لا فائدة فيه لكنه لا يصل إلى درجة الإثم، فهم أيضا معرضون عنه، لأنه وإن لم يكن فيه إثم فإنه يفوت عليهم ما ينفعهم، سيفوت عليهم ما هو في صالحهم وما ينفعهم. والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عنه، يعني لا يلتفتون إليه ولا يشتغلون به ولا يبالون به، هذا معنى إعراضهم عن اللغو، إعراضهم معرضون عن اللغو، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو من صفات عباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى مروا كراما أي مروا به مرور الكرام، بحيث أسرعوا المشي، خففوا المشي وأسرعوا ولم يلتفتوا إليه، هذا معنى مرور، مروا به مرور الكرام. لأن الكريم، لأن الكريم عند العرب الرجل الكريم، الإنسان الكريم، إذا جلس في مجلس لم يكثر فيه الجلوس، وإذا تحدث بحديث لم يكثر الحديث، فسرعان ما ينتهي من الكلام وسرعان ما ينتقل من المكان حتى لا يكون ثقيلا على الناس. والإنسان البليد والإنسان الثقيل إذا جلس جلوسا طويلا، وإذا تكلم كلاما طويلا، فيشمئز الناس ويتثاقلون بجلوسه وبكلامه، بخلاف الإنسان الكريم حتى لو أطال المجلس فإن من حوله ينتفعون به، يأخذون من فوائده ومن حكمه، فتكون قد تكون الساعات معه كساعة. لكن الإنسان الثقيل بالعكس، فساعة معه تعادل ساعات. وهذه موجودة، يعني الإنسان الذكي والإنسان الفاطن والإنسان الثقيل الذي لا يعبأ ولا يبالي بأفعاله وبإحساس وشعور الناس من حوله. هل الناس فرحانين بالجلوس دياله ولا لا؟ هل الناس كيعجب لهم الكلام دياله ولا ما كيعجب لهمش؟ كي من الناس كيتكلم ولا يبالي، يعني ما عنده غرض، واش فعلا هذا الكلام؟ انت كتكلم عن الناس، فقط كتعرف هذا الناس هذو واش كاين شي اقبال على الكلام ديالك، واش الناس كيلتفتوا اليك، واش كيستافدوا منك، ولا الناس واحد بدا كيمد رجله، واحد بدا كيتشفى، واحد بدا كيخرج، واحد بدا كيدخل، وانت جالس كتكلم يعني لا تبالي. فهذه دلاله على الفطنه ولا دلاله على البلاده؟ هذه دلاله ليش اكيد انها لا تدل على 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 هذه الصفه، صفات الانسان الكريم. فلذلك العرب استعملوا هذه الصفه، صفه الكريم، في الانسان الذي لا يطيل الجلوس ولا يطيل الحديث، ثم استعمل مجازا في السرعة، استعمل مجازا في سرعة الحركة. ولذلك أن في القرآن وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني مروا مسرعين بسرعة، مروا بالمكان ديال اللغو، معنى أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يبالوا به، ولم يبالوا به ولم يلتفتوا إليه ولم يجلسوا مع أهله وأصحابه ولم يشاركوهم. ولذلك حتى في الاستعمالات ديال تجد عند العلماء يتكلم على شيء، واحد يعني قال شيء يعني في مسألة تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى دراسة، وأفتى فيها ولا قال فيها، فيقول من يعترض عليه ويقول إنه مر عليها مرور الكرام، بمعنى أنه لم يقف عندها ولم يتأمل فيها ولم يتدبر ولم يعطيها حقها من البحث والتدقيق، وإنما مجرد يعني مر بها وأعطى فيها حكمه، يعني مر بها مرور الكرام، هذا معنى مرور الكرام. وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين هم عن اللغو معرضون عن اللغو. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهم معرضون عن اللغو، اللغو يبتعدون عنه بكل أشكاله وأنواعه. وكما قلنا أن اللغو فيه ما هو حرام وفيه ما هو قد يكون مباحا، فالله عز وجل في اليمين لم يؤاخذنا باللغو في أيماننا، فقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وما كسبت قلوبكم. اللغو اليمين يعني هو أن يقول الإنسان كي يتكلم لا والله بلا والله، كي يحلف ولكن لم يقصد الحلف، هذا لغو اليمين هذا، يعني الله تعالى خفف فيه ولم يؤاخذ عليه، وقد يكون اللغو كفرا كما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني معنى الغوا فيه أحدثوا نوع من الضجيج والضوضاء، قولوا كلاما غير مفهوم حتى تشوشوا على القرآن. واحد يقرأ القرآن يقول ها ها ها، يعني يقول كلام غير ما فيه كلام ولا شيء، غير بمجرد باش الناس ما يسمعوش القرآن. هذا كفر أكيد. نعم. إذن فاللغو كما قلنا يطلق على الكلام الذي لا فائدة فيه ولم يصل إلى درجة التحريم، ويطلق على الباطل، وهذا يشمل الكفر ويشمل الشرك ويشمل كل أنواع المحرمات، يشمل كل الأنواع المنهي عنها. والمؤمنون امتدحهم الله عز وجل بأنهم معرضون عن اللغو، معرضون عنه، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون عن اللغو. لذلك في الجنة فيها لغو ولا ما فيها شيء لغو؟ قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، ما فيش كلام باطل ولا كذب ولا شيء أبدا. الجنة ما فيها إلا الكلام الجميل، الكلام الحق. نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون، معرضون عنه يعني حائدون عنه، لا يشاركون أهله فيه. ثم قال تعالى في الصفة الثالثة: والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الصفة الثالثة أنهم فاعلون للزكاة. اختلف المفسرون في المراد بالزكاة هنا، هل زكاة المال أو زكاة النفس؟ بعضهم ذهب إلى أنها زكاة المال، زكاة المال يعني الزكاة المعهودة التي نخرجها على أموالنا. والآية الصورة مكية، والآية مكية، فلما قيل لهم كيف إن الزكاة لم تفرض في مكة وإنما فرضت في المدينة، قالوا إن الزكاة التي فرضت في مكة هي الزكاة التي هي الزكاة بمعنى عام، أن تخرج شيئا من مالك غير معين، أن تخرج من مالك شيئا غير معين. الذي فرض في المدينة هي الزكاة ذوات النصب والشروط المعروفة، يعني بالأنصبتها، وهذه التي فرضت في المدينة. أما في مكة حتى قالوا آتوا حقه يوم حصاده، هذه فرضت أي مكية أيضا، وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده فرضت في مكة، ولم يكن هذا الحق يعني معينا، إنما كان مكولا إلى المزكي نفسه. هذا الرأي اللي يقول بأنها المراد بالزكاة هنا زكاة المال. الرأي الثاني يقول أن الزكاة هنا ليس زكاة المال، وإنما هي زكاة النفس. وهل تطلق الزكاة على النفس؟ زكاة النفس نعم. الله تعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، ولا لا؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه، قد أفلح من زكاها. قالوا بأن الآل لأن والدليل على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس هو أولا أن السورة مكية، أن السورة مكية وليس مدنية، والزكاة فرضت في المدينة. الأمر الثاني أن من عادة القرآن الكريم في الحديث عن الزكاة لا يقول يفعلون الزكاة، وإنما يقول وآتوا الزكاة يؤتون الزكاة وإيتاء الزكاة يؤتون، يعني الإيتاء يعبر عن الزكاة به، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الأمر الثاني، تعبير هنا مختلف ماشي في حال معهود. الأمر الثالث هو أن من عادة القرآن الكريم أن يقرن بين أو يقارن بين الصلاة وبين الزكاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. هنا حصل الفرق بين الصلاة وبين الزكاة بجملة، وهم عن اللغو معرضون، فقالوا هذه كلها دليل على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس. وزكاة النفس هذا أمر في غاية الأهمية ولا لا؟ أمر مطلوب، لأن الله تعالى أخبر كما قال قد أفلح المؤمنون، قال قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه، قد أفلح من زكى من زكى نفسه. فتزكية النفس ما كيف يزكي الإنسان نفسه، كيف يزكي الإنسان نفسه؟ زكاة النفس تكون بفعل الطاعات بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه في كل معنى هنا. والذين هم للزكاة فاعلون، أي والذين هم لأجل زكاة أنفسهم فعلوا ما فعلوا من الطاعات. والذين هم للزكاة فاعلون، أي والذين هم لأجل زكاة أنفسهم فعلوا ما فعلوا من الطاعات، فعلوا ما فعلوا من الطاعات لأجل زكاة أنفسهم، لأن النفس تتزكى بطبيعة الحال تتطهر بفعل الواجبات واجتناب المحرمات. فالله تعالى يقول مثلا في الزكاة نفسها، قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم، إذن الصدقة تزكي أو لا تزكي؟ تزكي النفس، تزكيها وتطهرها من الشح ومن البخل، تزكي النفس. نعم. غض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. عندما تستأذن على إنسان فيقال لك إنه لا غير مستعد لاستقبالك، فينبغي عليك أن ترجع، فإنه أزكى لنفسك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. إذن فتزكية النفس هذه يعني من أثار العبادات أنها تزكي النفس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه أيضا في حد ذاتها زكاة للنفس. والحقيقة أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وظيفة كل الأنبياء، هي تزكية النفوس. وهذا أمر في الحقيقة هو الذي نغفله. إحنا يعني المسلمون الآن في حاجة إلى من؟ في حاجة إلى مربي. الناس كيسمعوه كيقرأوه ولكن المربي الذي يربي الإنسان ويرتقي به إلى أن يصل إلى الدرجات العالية من القرب من الله تعالى، من الإخلاص، من خشية، من خوف من الله عز وجل، هذا الذي نحتاجه في الحقيقة. فوظيفة الأنبياء الأساسية هي التزكية. انظر أقرأ قول الله تعالى لموسى عليه السلام، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، هل لك إلى أن تزكى أن تزكي نفسك؟ موسى عليه السلام يقولها لمن؟ يقولها لفرعون، هل لك إلى أن تزكى؟ سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام دعوا الله عز وجل قائلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته بعد وعدها مباشرة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن هذا هو الدور الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام مع العرب الأميين، أنه قام بتزكية أنفسهم. كلمة زكاة، زكاة يزكو زكاة، لها معنيان، كلمة ذو شقين فيها جد. أولا الطهارة، ثانيا النماء، هذا معنى الزكاة. زكاة شيء يزكو تعني الطهارة وتعني النماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذين الأمرين، قام بتزكية نفوس العرب الجاهلين وقام بتنمية هذه النفوس. شو معنى الطهارة ومعنى النماء؟ أو بعبارة أخرى، الطهارة كتعني التنظيف، أن تزيل ما هو موجود. إذا أردت أن تملأ إناء، بغيت تعمر واحد الإناء، اش بغيت تعمل فيه؟ بغيت تعمل فيه العسل، بغيت تعمل فيه الزيت، بغيت تعمل فيه الماء، المهم داك الشغل ديالك شنو غتعمل في هذا الاناء هذا. لكن ما يمكنش يتعمر هو عمر. شنو خصك تعمل اذا بغيت تعمر؟ شنو غتعمل؟ تخويه من الاشياء اللي فيه، ثم عاد تقوم بملئه. شيء طبيعي. اذا زكاة الانفس لا بد من طهارة ثم عاد نماء، وهذا ما فعل صلى الله عليه وسلم، قام بطهارة القلوب، طهارة العقول اولا من شرك الجاهلية وأباطله، طهارة العقول من الشرك الجاهلي وأباطله، طهارة القلوب من أدران الجاهلية التي علقت به، طهارة النفوس من الرذائل التي كانت تتصف بها، طهارة النفوس من وطهارة السلوك من طبيعة الحال الشهوات البهيمية والنزوات السبوعية الموجودة في الإنسان. يعني إذا طهارة للعقل، وطهارة للقلب، وطهارة للنفس، وطهارة للسلوك، تنقية نظافة. ثم جاء طهارة العقول بيش التنمية، جاء التنمية دابا التعمير، طهارة العقول بيش بالمعرفة، وطهارة القلوب بيش تنمية القلوب بالإيمان، وتنمية النفوس بالأعمال الصالحة، وتنمية السلوك بالعدل والإحسان ومكارم الأخلاق. شتي؟ هدم وبناء، تقوم بالهدم ثم تقوم بالبناء. هذه هي الزكاة. الزكاة وهي بحقيقة أعلى من الزكاة الأخرى، زكاة المال. والذين هم للزكاة فاعلون، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن دائما يبقى أن الإنسان لا يستطيع وحده أن يزكي نفسه إذا لم يكن له مدد وعون من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعنه الله تعالى فلا يستطيع. لا بد الإنسان أن يجاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لا بد أن يجاهد، أن يبذل جهدا، لكن يبقى أن الله تعالى هو المتفضل بهذه الزكاة. ولكن الله تعالى يقول، ماذا يقول في هذا المجال؟ آية الله تعالى يقول فيها، يعني سبحان الله، آية تتحدث على أن الله تعالى هو الذي يزكي هذه النفوس. لعلنا نتذكرها إن شاء الله. سبحان الله. المهم هو أنه في آية صريحة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن التزكية، تزكية النفس، هي من الله سبحانه وتعالى، وفضل منه جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه الآية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله ورحمته، شوف، فضل من الله ورحمة منه، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله واسع عليم. لولا فضل الله ورحمته ما زكى أحد، كل النفوس والعياذ بالله كانت خبيثة، ولكن الله يزكي من يشاء. لكن عليك أن تبذل جهدا، فالله تعالى هو الذي يعينك ويوفقك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اختلفوا فيها أيضا، هذه هل المراد بزكاة النفس أو زكاة الفطر. بقي سؤال واحد، وهو لعل من يتجول في القرآن يخطر بباله أن آية في القرآن الكريم تقول، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فهنا نطالب بالتزكية، والآية هذه تقول فلا تزكوا أنفسكم. فالجواب أنه ما كاينش معارضة بين الآيتين، لأن كل آية لها موردها الخاص بها. يعني لا نحتاج إلى أن نقول نجمع بينهما، وإنما هذه آية تتحدث عن موضوع، وهذه آية تتحدث عن موضوع آخر. قد أفلح من زكاها وقد خاب، قد أفلح من زكاها معنى زكى نفسه، يعني اشتغل بالطاعات بالبر بعمل الخير بعمل الصالحات ليزكي نفسه يطهرها ويرتقي بها إلى درجة المتقين، هذه معنى يعني قد أفلح من زكاها. أما قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم معناها فلا تثني، لا تمدح نفسك ولا تثبت الخير لنفسك، لا تقول والله أنا رجل صالح، أنا ماشي منافق في حال الناس الآخرين، ليك يقولوا يقول لك أنا ماشي منافق، يقول سميته بعض التابعين يعني قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كل واحد يخاف النفاق على نفسه، بل واحد يقول أنا والله ماشي أنا منافق، ربما تكون هذه من علامة النفاق، يعني الإنسان يخاف على نفسه. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، ما تزكيش نفسك، ما تمدحش رأسك، ما تقولش أنا من أهل الخير من أهل الصلاح، من دلك من قال لك من أهل الصلاح، ومن قالك بأن الله تعالى تقبل منك؟ وتقول والجميع يعرف الآية الكريمة اللي بتطلع ولا يا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أهو الذي يسرق ويزني؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائف، هذا هو في الحقيقة، هذه هي علامة المتقين، وكيعمل العمل الصالح وخائف الله تعالى ما يتقبلش منه، لكن في نفس الوقت ويحسن الظن بالله عز وجل. أما فلا تزكوا أنفسكم، هذا هو المعنى، ما تمدحش رأسك، ما تثنيش على نفسك، ما تنسبش الخير لنفسك، فإن هذا سيدفع بك إلى أمور لا تحمد عقباها، يدفعك إلى الكبر إلى الفخر إلى العجب، هذا سيؤدي بك إلى هذا، حينما تمسدح نفسك سيجر كذلك إلى هذه الأمور، إلى الكبر إلى الفخر إلى العجب إلى كذا. ولذلك لا تجد مسلم مؤمنا صالحا يمتدح نفسه. جاء واحد عند عمر بن عبد العزيز ودخل عليه وقال له من أين أنت؟ قال من القبيلة الفلانية. قال من سيد قومك؟ شكون السيد ديالكم رئيس القبيلة؟ قال له أنا. قال له كذبت، لو كنت أنت لما قلتها. قال له كذبت، لو كنت أنت هو الرئيس ما تقولهاش، لو كنت هو الرئيس أبدا لا تقولها. إذا من اللي كيسمع شي واحد كيمدح نفسه كيقول أنا وأنا، عرف بأنه إن لم يكن خاويا فهو شبه خاوي يعني. هذه شيء طبيعي يعني معروفة، هذه سمعت شي واحد يقول لك أنا وأنا وأنا وأنا، عرف بأنه السوق دياله خاوي في حالك يقول المغرب. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.